لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الرابع عشر: اعلم أن كل ممكن فقير ومحتاج، بحيث لا يملك لنفسه شيئا أبدا، ولا يتمكن من فعل أمر ولا يصدر عنه باستقلال، ليس له إلا السؤال والطلب. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ولذا قال عز من قائل: أدعوني أستجب لكم. والدعاء على قسمين: دعاء بلسان الاستعداد، ودعاء بلسان العقل. بأي واحد منهما إذا دعا الله سبحانه استجاب له، وكلما طلبه منه أفاض عليه من كربه وجوده، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا. وهذه الدعوة دعوة القابلية، والله سبحانه يعطي بنحو السؤال السائل بلسان القابلية، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فالله سبحانه خلق جميع أفاعيل الخلق والعبيد بطلبهم وسؤالهم. ونحن أثبتنا سابقا أن نسبة الخلق إلى جميع المفعولات على حد سواء، والترجيح بلا مرجح بحسب مقتضى ذات الشيء، السبب لوجوده والباعث له من الحكيم قبيح. فالله سبحانه خالق كل شيء من الخير والشر، كما قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقال أيضا: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهو سبحانه يخلق كل شيء بمقتضى الحكمة والنظم الطبيعي، ويضعه في موضعه، فيجعل الأعوج أعوج، والعدل المستقيم عدلا مستقيما. فلو جعل الأعوج مستقيما لما كان على الصراط المستقيم. مثلا الكاتب لا بد له أن يكتب الجيم أعوج والألف مستقيمة، فلو كتب الجيم أيضا مستقيما لكان منه غلطا، ويصدقه تأويل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يعني أن كل من يريد الله أن يشرح صدره للإسلام يجعل قلبه نورانيا، حتى يطمئن بالإيمان وانشراح الصدر مقدم على اطمئنان القلب، إذ الصدر وعاء له. ومن أراد أن يضل يجعل صدره حرجا ضيقا حتى لا يرى ولا يفهم شيئا، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية خلقها الله كلها بطلب العبد وسؤاله، إذ العبد لا يسبق مشيئة الله، والحق سبحانه لا يكون مغلوبا حتى يقع في ملكه شيء بغير إرادته، كما قال الرضا روحي فداه. إن الله لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة، وهو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدره. وقال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالعبد فقير ومحتاج لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل ليس له وجود إلا بمدد جديد من الله سبحانه، وإلا لفني وبطل وهلك واضمحل. وقد عرفت سابقا من تمثيل السراج أن قوام الأظلة والأشعة كلا بيد قدرة السراج، وليس لهما بقاء بلا مدد من السراج، فيمد النور بما قبله من الضياء والسنا، والظل بما قبله من الظلمة والكدورة. وكذلك فعل الحق بالنسبة إلى عبيده، فيمد الكفار منهم بالكفر والتخلية والخذلان، والمؤمن بالطاعة والتوفيق والإيمان. فخالق الخير والشر والإيمان والكفر والمعصية والطاعة هو الله سبحانه، ولكنه أولى بالطاعة من العبد، وهو أولى بالمعصية منه سبحانه. ومن هذه الجهة الطاعة في المثال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والمعصية كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كما أخبر الله سبحانه بقوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثال الطاعة والمعصية في السراج الأشعة والأظلة، فالشعاع شجرة طيبة أصلها ثابت ومحكم لاستناده إلى شعلة السراج ومتابعته وموافقته لها، والأظلة شجرة خبيثة مجتثة لعدم استنادها إلى السراج وعدم متابعتها وموافقتها له، وإن كانت مستندة إليه في الصدور ومستمدة منه في كل آن. فالسراج في المقام مثال للفاعل والموجد والمؤثر، والأشعة مثال للطاعة، والأعمال والأفعال الحسنة، والأظلة مثال للمعاصي والأفعال القبيحة، والجسم الكثيف من قبيل الجدار وأمثاله الذي هو سبب ظهور النور وانعكاس الظل مثال للشخص المطيع والعاصي. فالسراج بلسان الحال يقول: أيها الجدار أنا أولى بالنور منك وأحق به منك، إذ هو مني بدءه، إذ هو مني بدءه مني وعوده إلي. وإن كان لك مدخل في ظهور هذه العطية وانبساط هذه الرحمة وقبول هذه النعمة، وأنت أولى بالظل مني، إذ هو عملك وسؤالك، طلبت مني الظلمة فلم أمنعك منها، وإلا لجاز أن أمنع منك النور أيضا، ولزم أن أجبرك على قبول النور، وليس هذا شأن الحكيم. وإن كان لي مدخل في إيجاده وإحداثه، إذ ليس لك شأن وأمر واستقلال بوجه، نعم خلقته بسؤالك إياه مني. فقل حينئذ إن الظلمة والنور أحدثهما السراج، وهو المؤثر في هذا العالم ليس غيره، إذ لو أخلى يده لما بقي منهما باق. أما ترى أنه لو ارتفع السراج من المجلس لما بقي من الظل والنور أثر أبدا؟ لكنه يجب عليك أن تقول إن الظل والظلمة ليسا من السراج، وإن قاما بالسراج والشعاع والنور من السراج. ومن هنا تفهم نفي قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإثبات قوله تعالى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ونجمع بينهما وبين قوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولاحظ في هذه المقامات كلها قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. فظهر لك من المثال السابق بيان هذه المراتب، وأن الأمر بين الأمرين والمنزل بين المنزلتين من مكنونات العلم ومخزونات السر، لم يطلع عليه إلا أئمة الهدى سلام الله عليهم وبعض من خواص شيعتهم، ولذا أغمضنا عن ذكره وأعرضنا عن التعرض لبيانه، واكتفينا بالرمز والإشارة على التفصيل حتى ينتفع به العالم ولا يشك ولا يرتاب الجاهل، ويصل المتوسط في عالم القشر والظاهر إلى مطلوبه ومقصوده، إذ الكلام على الحقيقة منهي عنه. ونعم ما قيل ومستخبر عن سر ليلى أجبته بعمياء من ليلى بلا تعيين، يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأميني. وفي سائر الرسائل استوفينا هذا المطلب بحسب الوسع والطاقة بقدر ما يمكن إظهاره بزمانه. إن وبخت الجدار بهذا الظل الذي هو لازمه وعذبته بأنواع العذاب فليس له يقول إن هذا الظل ليس مني، بل السراج ألزمه، ولست أنا صاحب التقصير في ذلك، لأنه إن قال وأنكر كذبته كل الموجودات، بل بوعف عذابه. إذ من البديهي أن الظل ليس من السراج، وهو نور بحت صرف، فكيف يوجد الظل ويصدر منه الظل ولا يظلم أحدا كما هو شأن الحكيم؟ وإن مدحت الجدار باعتبار النور الذي فيه وأنسح وأحسنت إليه وأحسنت إليه وأحسنت إليه كمال الإحسان، فالحري منه أن يقول إني لست قابلا للمدح والإحسان، بل المدح والحمد للسراج الذي أحسن إلي من فضله وكرمه هذه العطية لما سألت منه هذا الإحسان. وإن لم يكن لكل سؤال جواب، ولم يجب الإجابة لكل الأسئلة، ولكن فضل السراج وإحسانه وكرمه ألزمه بهذه العطية والمرحمة والتفضل. ومن هذا البيان تعرف معنى قول الإمام: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. التفت يا حبيبي، فقد أعطيتك مفتاحا ينفتح به ألف مشكل مقفل، إن فهمت فاشكر الله على ذلك، وإلا فاسأل الله التوفيق لمعرفة ما هنالك. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.